يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 29 من شهر جماد الأولى لعام 47 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 80 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لإمام مسجد يريد نفع الناس وإيصال الخير لهم، إلا أنه يواجه بعض العقبات كعدم إقبال الناس عليه وغيرها، وجزاكم الله خيرا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد لقائنا مع إخواننا وأحبتنا عبر هذا موعد المتجدد من ساعة إجابة، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا، كما أسأله جل في علاه أن يوفقنا فيه و أن يسددنا فيما نقوله ونبلغه لإخواننا وأبنائنا. من هذه الأجوبة والتوجيهات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين أعمالنا، وأن يوفقنا وإخواننا للعمل بها على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، من أخ من إخواننا يسأل عن نصيحة لإمام مسجد يريد نفع الناس وإيصال الخير لهم، إلا أنه يواجه بعض العقبات. قال السائل: كعدم إقبال الناس عليه وغيرها، أي من العقبات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذا الإمام لما يحبه ويرضاه، وأن يعينه في هذه المهمة النبيلة والوظيفة الشريفة التي هي وظيفة من وظائف الأنبياء، لأن هؤلاء إنما بعثهم الله تبارك وتعالى لنفع الناس وإيصال الخير لهم. وأي خير أعظم وأحب إلى الله تبارك وتعالى من هداية الخلق؟ هذه الهداية التي جعل الله تبارك وتعالى أهلها ودعاتها هم خير الناس في الناس، وهي وظيفة الأنبياء بالدرجة الأولى، لقول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وظيفة الأنبياء جميعا هي هذه الوظيفة، أن يعلموا الناس الخير وأن يزكوا أنفسهم، وهذا بدعوتهم إلى الخلال النافعة والأخلاق الكريمة. فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه كل إمام من أئمة مساجدنا، وأن يكون في عمله هذا مخلصا لله تبارك وتعالى، لا يبغي به محمدة الناس ولا تحقيق مصالح من وراء هذا، أو أكل أموالهم بحجة دعوتهم وإيصال الخير لهم، أن يكون محتسبا في عمله هذا يريد إرضاء الله تبارك وتعالى ويريد الدار الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يوفق سائر إخواننا الأئمة فيما هم فيه. والعقبات لا بد منها، العقبات لا بد منها، وهذا بالنسبة لكل مريد للخير وسائر في طريقه، لا بد أن يجد هذه العقبات وأن يصطدم بها، إلا أن الواجب عليه أن يواجهها المواجهة الشرعية، أن يصبر على كل ما قد يبتلى به في طريقه هذا، ويتحمل الأذى ويحتسب عند الله تبارك وتعالى كل ما قد يجبه. ربما يتكلم في عرضه، ربما يتهم في دينه، ربما ما أكثر الربما في مثل هذا الباب. فعليه أن يكون متسلحا بسلاح الصبر، وأن يحسن مواجهة هذه العقبات حتى يذللها الله تبارك وتعالى له بصبره وحسن تعامله. الإمام الأصل أنه لا يسعى لأجل أن يلتف الناس من حوله أو أن يقبل الناس عليه، هو عليه أن يقدم ما يجب عليه أن يقدم. وربما البداية يكون فيها شيء من الصعوبة وشيء من الإعراض، عليه أن يبرهن على إخلاصه لربه تبارك وتعالى، وهذا بالمواصلة والمثابرة والصبر على الأذى، يواصل عمله ويثابر عليه ولا يفشل، ولا تثنيه مثل هذه العقبات على مهمته ووظيفته، هذه المهمة النبيلة الشريفة. عليه أن يحسن التصرف وأن يكون حكيما في التعامل مع الغير، مع أهل المسجد. عليه أن يرحم الصغير وأن يوقر الكبير، وأن يربي الناس على هذه المعاني الفاضلة والسامية. ونسأل الله تبارك وتعالى النجاح لنا ولسائر إخواننا وهم سائرون في هذا الباب. هذه نصيحتي لهذا الأخ الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهده وفي عمله، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص والتوفيق فيما نحن فيه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صاحب مؤسسة لتصبير الزيتون، يشتري الزيتون من الفلاحين ثم يخزنه لمدة عام تقريبا، وبعدها يبدأ في التصبير والبيع شيئا فشيئا على مدار السنة، كيف يؤدي زكاته ومتى يحسب الحول فيه؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بصاحب مؤسسة لتصبير الزيتون، يقول السائل أنه يشتري الزيتون من الفلاح، يعني من أصحاب أشجار الزيتون. في وقت جني الزيتون ثم يخزنه، يعني هذا الزيتون لمدة عام، وهذا تقريبا. وهذا في الحقيقة التخزين ليس من قبيل الاحتكار، بل هو من قبيل تصبير الزيتون، يعني يوضع في أحواض مائية ويجعل فيه ملح والأمور التي بها يتم تصبير هذا الزيتون. يعني القصد منه هذا التخزين، القصد منه تصبير الزيتون، وإلا لو كان القصد منه الاحتكار أو أنه يخزنه رجاء ارتفاع سعره وثمنه، هذا مذموم شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المحتكر خاطئ. هذا عمل فيه مخالفة، لأن فيه إضرار بأسواق المسلمين، والاحتكار للطعام غير جائز. أما هذا فهو ليس لأجل هذا الغرض، بل لغرض إصلاحه وإعداده للبيع. فإذا تصبر هذا الزيتون بدأ في تعليبه في علب وبيعه بعد ذلك. فهذا يسأل عن إخراج زكاته كيف تكون. في الحقيقة إخراج الزكاة من هذا العمل تكون على عائده، يعني تكون على الأموال التي يجنيها صاحب هذا الزيتون بعد بيعه. هذه الأموال إذا بلغت النصاب، مثلا في عامه الأول، وحال على هذا المال حول كامل سنة هجرية، فإنه يحسب ما عنده من مال بعد أن بلغ النصاب قبل حول كامل، ويخرج زكاته ربع العشر، وهكذا في كل عام، وهكذا في كل عام. فزكاته إنما هي على الأموال التي يجنيها من تصبيره وبيعه بعد ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التعامل بالعملات الرقمية المشفرة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال وقد سبق الإجابة عليه في حلقة سابقة، والمتعلق بحكم التعامل بما يعرف بالعملات الرقمية المشفرة. هذه العملات التي لا تعرف إلا في الافتراضي، يعني في الانترنت. هذه سبقا ذكرنا أقوال أهل العلم فيها، وما نعتقد ما نعتقده راجحا من هذه الأقوال، وأن هذه العملات الوهمية لا يجوز التعامل بها، لأنها حقيقة عملات وهمية، وبإمكان لمن يملك زمام أمرها أن يجعلها لا تساوي شيء أو أن يرفع من سعرها. ولهذا طائفة من الناس يتصرفون في قيمتها، في قيمتها زيادة أو نقصانا، وهذا يؤدي إلى الغرر والغبن لكل من يتعامل بها، والضرر مرفوع في ديننا ولله الحمد والمنة. ولهذا قال من قال من أهل العلم بعدم جواز التعامل بها لأجل هذه العلة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لزوجة متهاونة في صلاة الفجر بحجة البرد، وكيف يتعامل معها زوجها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يطلب نصيحة لزوجة متهاونة في صلاة الفجر بحجة البرد. يقول السائل: كيف يتعامل معها زوجها؟ نقول وبالله التوفيق أن التهاون في أمر الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب، وخصلة من خصال أهل النفاق الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه خصلة من خصالهم. أما المؤمن فإن أمر الصلاة في قلبه عظيم، يعظم هذه الشعيرة، وتعظيم شعائر الله جل وعلا من تقوى القلوب كما قال الله عز وجل. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يكون معظما لشعائر الله تبارك وتعالى، مؤديا للعبادات الظاهرة التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها. والصلاة هي أعظم الأركان العملية، أعظم العبادات العملية الصلاة. من حافظ عليها حافظ على دينه وعلى إسلامه. ولذا كان الأئمة يقولون إن قدر الإنسان المسلم من إسلامه بقدر محافظته على صلاته. والنصوص الدالة على فضلها كثيرة، من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الزوج عليه أن يحسن اختيار الزوجة من البداية، وأول وأعظم ما يسأل عنه هو أمر صلاتها ومحافظتها عليها. لما يريد خطبة امرأة يسأل عن صلاتها: كيف تصلي؟ هل تحافظ على صلاتها في وقتها؟ هل تحافظ على فجرها كما تحافظ على عصرها وعشائها؟ هذه الأمور. ما هوش يسأل عن ظاهرها وجمالها ويهمل السؤال عن دينها، ثم لما تزف إليه يجد هذه العيوب، يجد هذه العيوب ويحاول معها وقد لا يفلح، كمن تحتج في تهاونها عن صلاة الفجر بالبرد أو ما إلى ذلك. البرد يعني يمنع الإنسان من الصلاة. أين نحن من المناطق التي فيها ذاك البرد الشديد؟ وربما أصحابها لا يجدون الوسائل والإمكانيات التي تدفع عنهم شر هذا البرد، ولكنهم رغم هذا كله تجدهم يصبرون ويحتملون ويؤدون أمر الله جل وعلا على وفق مراده، يصلون صلاة الفجر في وقتها. فالإنسان عليه، زوجها هذا عليه أن يواصل في نصحها والتشديد عليها وترغيبها، ويستعمل أسلوب الترغيب والترهيب معها، وإلا يعني يهددها بتركها ومفارقتها، لأنه لا يمكنه أن يعيش مع من تتهاون في صلاتها. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه. هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم أن يعاشر الرجل امرأة هذا حالها، هذه خليلتك وزوجتك، ينبغي أن تكون على هذا الحال، على وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى. إن أبت عليك وركبت رأسها فهذه لا خير فيها، هذه لا خير فيها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، خاصة إذا كانت ربما مع هذا التهاون تتهاون في أمور أخرى، وهذا لا بد منه. إذا تهاون الإنسان في أمر صلاته يعني أن يتهاون في أمور أخرى من باب أولى وأحرى. ولهذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه، كما نسأل الله عز وجل أن يهدي هذه الأخت وأن يأخذ بيدها لطاعته، وأن يوفقها لمرضاته دائما وأبدا. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجيهكم لشاب مقدم على خطبة فتاة إلا أن والده يرفض لخلاف قديم بينه وبين والد الفتاة، وقال إن تزوجتها لن تراني بعدها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن توجيه لشاب مقدم على خطبة فتاة، يقول أن والده يرفض هذه الخطبة، قال لخلاف قديم بينه وبين والدها، يعني والد الفتاة، وقال كذلك إن تزوجها، أو والده قال له إن تزوجها لن يراه بعدها، يعني سيحرم عليه لقاءه ورؤيته. أولا نقول لإخواننا جميعا ولشبابنا عموما أن أمر الزواج ينبغي أن تكون فيه تلك النظرة المتعلقة بالزيادة في الصلة والزيادة في الخير الذي نكون سببا فيه. إذا تزوجت يعني زدت من خير عائلتك، وهذا بزيادة الصلة مع أصهارك، وهذا فيه خير عظيم للعائلتين بعد الزوجين. فلا ينبغي أن يكون الأمر عكسيا، يعني يصبح هذا الزواج سبب للقطيعة بين أهل الأسرة الواحدة، خاصة إذا كان بين الابن ووالده أو والدته. الواجب عليك أن تسعى لإرضائهم بالدرجة الأولى، يعني إذا كان والدك لا يرغب في هذه العائلة واجتهدت لإقناعه إلا أنه بقي متمسكا برأيه رافضا خطبتها، فالأولى في حقك أن ترى غيرها طاعة لأبيك. وهذا لم يأمر بما يسخط الله تبارك وتعالى، لأن غاية ما في الزواج الإباحة. على كل حال، هو ليس للوالد أن يرفض خطيبة ابنه لأجل هذا السبب، العكس، يعني ربما يكون هذا السبب سبب في الخير وسبب لإذابة هذا الجليد الذي بينه وبين هذا الرجل، وربما يكون الزواج فاتحة خير عليهما، يعني على هذا الرجل وصهره لا العكس. ولكن إذا أبى الوالد والسائل يسأل عن توجيه، نحن ننصح بالبحث عن مخطوبة أخرى، لعل الله جل وعلا أن يجعل هذا سبب في البركة والخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنت تجعل هذا لله، لا تريد قطع العلاقة التي بينك وبين أبيك، فالله تبارك وتعالى سييسر أمرك ويختار لك من هي أفضل منها بإذن الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس إذا دخل المسجد يذهب مباشرة إلى الصف الأول فيحجز مكانا فيه ولا يصلي، ثم يذهب ويتوضأ ثم يرجع ويصلي فيه تحية المسجد، فما حكم هذا الفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بهذه الظاهرة المخالفة للهدي النبوي والسنة المطهرة يأتي يدخل المسجد، هذا شيء طيب في ذاته، يصلي ركعتين أو قبل أن يصلي ركعتين يذهب مباشرة للصف الأول ويحجز مكانا له، يضع شيء في ذاك المكان يحجزه له ثم يذهب يعني براحته ليتوضأ مثلا أو ليقضي حاجة من حوائجه، ثم إذا رجع وجد هذا المكان محجوزا له وقد سبق به من هو ربما أولى منه، لأن من توضأ في بيته وخرج للمسجد ودنا من الصفوف المتقدمة وصلى ركعتين هذا أولى. إذا جاء هذا الإنسان وتوضأ في بيته وصلى ووجد هذا الذي حجز المكان قد سبقه وهو لم يصلي حتى، هو أولى بهذا المكان من هذا الأول الذي حجز مكانه بهذه الصورة المخالفة، لأن الصورة الموافقة أن تأتي على وضوء وأن تصلي ركعتين وتجلس في مكانك تذكر الله وتقرأ القرآن، فإذا قمت لحاجة من حوائجك لترجع بعدها، حاجة من حوائجك يعني المتعلقة بأمر صلاتك أو بأمرك الخاص، مش حاجة تروح تبيع في الدكان انتاعك وبعدين ترجع، هذا أنت تعتبر قد خرجت من المسجد بهذه الصورة، وهذه ظاهرة في الحقيقة كثيرا ما نبهنا عنها، إلا أنه قل من يستجيب مع الأسف الشديد. فنسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا لترك هذه العادات السيئة والقبيحة والمخالفة للهدي النبوي، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص اشترى بيتا في مدينة ووضع فيها أغراضا وآلات، فهل يجوز له اتخاذ كلب حراسة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل كذلك عن وضع الكلب، كلب الحراسة في بيت قد اشتراه جديدا وضع فيه هذا الآثاث وهذه الآلات كما قال. الكلب، اقتناء الكلاب محرم في ديننا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر أن بيتا فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة، ولكن ورد الاستثناء في هذا الحكم، ورد الاستثناء أنه يجوز اتخاذ كلب للصيد مثلا، كلب للحراسة لحراسة الغنم أو حراسة الممتلكات، هذا استثناء من الحكم، فيجوز للإنسان إذا احتاج إلى الحراسة أن يتخذ كلب حراسة، كما يجوز له أن يتخذ كلب صيد إذا احتاجه في الصيد، ووردت في هذا نصوص، بل ورد في هذا أحكام فقهية متعلقة بالصيد، كما يجوز له كذلك أن يتخذ كلبا لرعي غنمه، كلب لحراسة الغنم ورعيها، وهذا مستثنى من الحكم العام في هذا الباب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا نقول للسائل: لا حرج عليك إذا اتخذت هذا الكلب للصيد، للحراسة، للحراسة لا شيء عليك بإذن الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحد الإخوة يريد التطوع للتعليم القرآني في أحد مساجد بلدته، غير أن إمام هذا المسجد منحرف ولا يؤدي وظيفته على الوجه المطلوب، علما أن هذا المسجد مركزي في هذه البلدة والشباب محتاجون إلى التعليم القرآني، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذا الأخ المتطوع لتعليم القرآن في هذا المسجد أو في غيره من المساجد. هذا من أعمال البر، بل هو من خير الأعمال عند الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالإنسان يسعى ويجتهد في هذا الخير، يسعى لإيصال الخير لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم الناس كتاب الله في هذا المسجد، وهو بعمله هذا إنما يريد وجه الله تبارك وتعالى، ولا يريد محمدة الإمام أو المأمومين، ولا تزر وازرة وزر أخرى كما قال الله تبارك وتعالى. يعني هو عمله لا يجعله مرتبط بعمل الإمام، سواء أحسن أو أساء. إذا أحسن الإمام أحسننا معه، وإذا أساء أسأنا معه أو تركناه، هذا لا ينبغي. نحن عملنا هذا نبتغي به وجه الله تبارك وتعالى، وهذا الإمام المقصر في أداء مهامه ووظيفته ينصح، نتابعه بالنصيحة، ولعل الله عز وجل أن يجعلنا سبب في هذا، يجعلنا سبب في هذا، وخاصة إذا كان هذا الشاب يغلب على ظنه أن الله جل وعلا قد ينفع به في مثل هذا المسجد، فيتوكل على الله تبارك وتعالى بعد أن يستعين به جل وعلا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يبارك في جهوده وجهود سائر إخواننا في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم فتح موقع إلكتروني لتعليم دروس الدعم عن بعد لجميع المستويات مع تصوير فيديوهات للأساتذة؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن فتح موقع إلكتروني لتعليم دروس قال الدعم، وهذا عن بعد، كذلك لجميع المستويات، يعني الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي. ولعل السائل يقصد بسؤاله هذا أنه ربما سيكون معينا على الإثم والعدوان إذا كانت هذه الدروس تعين على الدراسة في الاختلاط وما ينتج عن هذا من المفاسد. في الحقيقة هو المدرس أو الأستاذ إنما يعطي علما، وإن كان علما تجريبيا أو دنيويا، إذا كان نافعا فلا حرج في ذلك، وهو ليس مسؤول عن اختلاط المتعلمين أو المتمدرسين في مدارسهم، هو له وظيفة يؤديها على الوجه المطلوب، وعليه أن يكون أمينا في هذا، ناصحا لمستمعيه، هذا حسبه. وأنا لا أنصح بالفيديوهات لأنه لا حاجة منها، إذا كانت هناك أمور توضيحية تحتاج إلى كتابة أو تحتاج إلى رسومات، يعني في الفيديو تظهر هذه الرسومات وهذه الأشكال التي نحتاجها في درسنا، ولا داعي لتصوير الأساتذة والأستاذات كما يفعل بعض الناس، وخاصة ممن توسع في هذا الباب، توسع في باب التدريس عن طريق الفيديو، وخاصة إذا كان يعلم أن الفيديو هذا قد يرى من الناس جميعا، ما فائدة ذلك؟ وربما يزين نفسه ويحسن هندامه لأجل أن يرى على أحسن صورة، وهذا مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، على من يخشى الله تبارك وتعالى أن يكون مجانبا لهذا السبيل. مع الأسف الشديد حتى بعض من ظاهره الالتزام أصبح يتوسع في هذا الباب، حتى إن بعضهم ربما يرى بالفيديو مع تلميذاته أو مع نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالإنسان يكتفي بما يحقق الغرض في هذا الباب، ألا وهو الدرس ونفع الناس عن طريق هذه الدروس فحسب. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العمل في مصنع يمنع العمال فيه من الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما عن حكم العمل كما قال السائل في هذا المصنع الذي صاحبه يمنع من الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة، هذا إذا كانت صلاة الجماعة تقام في هذا المصنع ولا يمنع منها صاحب العمل، فلا حرج على العمال أن يصلوا في مصنعهم وفي مصلى مصنعهم، لأنها صلاة جماعة قائمة والله تبارك وتعالى أعلم. يعني لا شك أن الأفضل هو المسجد، ولكن إذا تعذر ذلك ومنع من ذلك لاعتبارات كثيرة فلا حرج على العمال أن يصلوا في مصلى مصنعهم جماعة. أما إذا كان يمنع حتى هذه الجماعة في المصنع، يعني ويتضح من هذا أنه يمنع من الصلاة في وقتها على عماله، فهذا لا خير فيه ولا خير في مصنعه، ولا يجوز لهم العمل في هذا المصنع، لأن الصلاة أولى من غيرها، والله تبارك وتعالى قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطع هذا الذي يمنعك من الصلاة كائنا من كان، كائنا من كان، وأطع ربك جل وعلا بسجودك له وبتقربك بعبادته بكل أنواع العبادات التي فرضها عليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في أعمالنا وأعمال إخواننا جميعا، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. نختم بهذا السؤال، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لنا ولجميع إخواننا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 29 من شهر جماد الأولى لعام 47 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 80 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لإمام مسجد يريد نفع الناس وإيصال الخير لهم، إلا أنه يواجه بعض العقبات كعدم إقبال الناس عليه وغيرها، وجزاكم الله خيرا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد لقائنا مع إخواننا وأحبتنا عبر هذا الموعد المتجدد من ساعة إجابة، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا، كما أسأله جل في علاه أن يوفقنا فيه، وأن يسددنا فيما نقوله ونبلغه لإخواننا وأبنائنا. من هذه الأجوبة والتوجيهات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين أعمالنا، وأن يوفقنا وإخواننا للعمل بها على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء من أخ من إخواننا يسأل عن نصيحة لإمام مسجد يريد نفع الناس وإيصال الخير لهم، إلا أنه يواجه بعض العقبات، قال السائل، كعدم إقبال الناس عليه وغيرها، أي من العقبات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أولا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذا الإمام لما يحبه ويرضاه، وأن يعينه في هذه المهمة النبيلة والوظيفة الشريفة التي هي وظيفة من وظائف الأنبياء، لأن هؤلاء إنما بعثهم الله تبارك وتعالى لنفع الناس وإيصال الخير لهم. وأي خير أعظم وأحب إلى الله تبارك وتعالى من هداية الخلق؟ هذه الهداية التي جعل الله تبارك وتعالى أهلها ودعاتها هم خير الناس في الناس، وهي وظيفة الأنبياء بالدرجة الأولى، لقول الله تبارك وتعالى، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وظيفة الأنبياء جميعا هي هذه الوظيفة، أن يعلموا الناس الخير وأن يزكوا أنفسهم، وهذا بدعوتهم إلى الخلال النافعة والأخلاق الكريمة. فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه كل إمام من أئمة مساجدنا، وأن يكون في عمله هذا مخلصا لله تبارك وتعالى، لا يبغي به محمدة الناس ولا تحقيق مصالح من وراء هذا، أو أكل أموالهم بحجة دعوتهم وإيصال الخير لهم، أن يكون محتسبا في عمله هذا يريد إرضاء الله تبارك وتعالى ويريد الدار الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يوفق سائر إخواننا الأئمة فيما هم فيه. والعقبات لا بد منها، العقبات لا بد منها، وهذا بالنسبة لكل مريد للخير وسائر في طريقه، لا بد أن يجد هذه العقبات وأن يصطدم بها، إلا أن الواجب عليه أن يواجهها المواجهة الشرعية، أن يصبر على كل ما قد يبتلى به في طريقه هذا، ويتحمل الأذى ويحتسب عند الله تبارك وتعالى كل ما قد يجبه. ربما يتكلم في عرضه، ربما يتهم في دينه، ربما ما أكثر الربما في مثل هذا الباب. فعليه أن يكون متسلحا بسلاح الصبر، وأن يحسن مواجهة هذه العقبات حتى يذللها الله تبارك وتعالى له بصبره وحسن تعامله. الإمام الأصل أنه لا يسعى لأجل أن يلتف الناس من حوله أو أن يقبل الناس عليه، هو عليه أن يقدم ما يجب عليه أن يقدم. وربما البداية يكون فيها شيء من الصعوبة وشيء من الإعراض، عليه أن يبرهن على إخلاصه لربه تبارك وتعالى، وهذا بالمواصلة والمثابرة والصبر على الأذى، يواصل عمله ويثابر عليه ولا يفشل، ولا تثنيه مثل هذه العقبات على مهمته ووظيفته، هذه المهمة النبيلة الشريفة، عليه أن يحسن التصرف وأن يكون حكيما في التعامل مع الغير، مع أهل المسجد، عليه أن يرحم الصغير وأن يوقر الكبير وأن يربي الناس على هذه المعاني الفاضلة والسامية. ونسأل الله تبارك وتعالى النجاح لنا ولسائر إخواننا وهم سائرون في هذا الباب. هذه نصيحتي لهذا الأخ الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهده وفي عمله، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص والتوفيق فيما نحن فيه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صاحب مؤسسة لتصبير الزيتون، يشتري الزيتون من الفلاحين ثم يخزنه لمدة عام تقريبا، وبعدها يبدأ في التصبير والبيع شيئا فشيئا على مدار السنة، كيف يؤدي زكاته ومتى يحسب الحول فيه؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بصاحب مؤسسة لتصبير الزيتون، يقول السائل أنه يشتري الزيتون من الفلاحين، يعني من أصحاب أشجار الزيتون في وقت جني الزيتون، ثم يخزنه، يعني هذا الزيتون، لمدة عام. وهذا تقريبا، وهذا في الحقيقة التخزين ليس من قبيل الاحتكار، بل هو من قبيل تصبير الزيتون، يعني يوضع في أحواض مائية ويجعل فيه الملح والأمور التي بها يتم تصبير هذا الزيتون. يعني القصد منه هذا التخزين، القصد منه تصبير الزيتون، وإلا لو كان القصد منه الاحتكار أو أنه يخزنه رجاء ارتفاع سعره وثمنه، هذا مذموم شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المحتكر خاطئ. هذا عمل فيه مخالفة، لأن فيه إضرار بأسواق المسلمين، والاحتكار للطعام غير جائز. أما هذا فهو ليس لأجل هذا الغرض، بل لغرض إصلاحه وإعداده للبيع. فإذا تصبر هذا الزيتون بدأ في تعليبه في علب وبيعه بعد ذلك. فهذا يسأل عن إخراج زكاته كيف تكون. في الحقيقة إخراج الزكاة من هذا العمل تكون على عائده، يعني تكون على الأموال التي يجنيها صاحب هذا الزيتون بعد بيعه. هذه الأموال إذا بلغت النصاب مثلا في عامه الأول وحال على هذا المال حول كامل سنة هجرية، فإنه يحسب ما عنده من مال بعد أن بلغ النصاب قبل حول كامل، ويخرج زكاته ربع العشر، وهكذا في كل عام، وهكذا في كل عام. فزكاته إنما هي على الأموال التي يجنيها من تصبيره وبيعه بعد ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التعامل بالعملات الرقمية المشفرة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال وقد سبق الإجابة عليه في حلقة سابقة، والمتعلق بحكم التعامل بما يعرف بالعملات الرقمية المشفرة. هذه العملات التي لا تعرف إلا في الافتراض، يعني في الانترنت. هذه سبقا ذكرنا أقوال أهل العلم فيها، وما نعتقده راجحا من هذه الأقوال، وأن هذه العملات الوهمية لا يجوز التعامل بها، لأنها حقيقة عملات وهمية، وبإمكان لمن يملك زمام أمرها أن يجعلها لا تساوي شيء أو أن يرفع من سعرها. ولهذا طائفة من الناس يتصرفون في قيمتها زيادة أو نقصانا، وهذا يؤدي إلى الغرر والغبن لكل من يتعامل بها، والضرر مرفوع في ديننا ولله الحمد والمنة. ولهذا قال من قال من أهل العلم بعدم جواز التعامل بها لأجل هذه العلة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لزوجة متهاونة في صلاة الفجر بحجة البرد، وكيف يتعامل معها زوجها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يطلب نصيحة لزوجة متهاونة في صلاة الفجر بحجة البرد. يقول السائل: كيف يتعامل معها زوجها؟ نقول وبالله التوفيق أن التهاون في أمر الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب، وخصلة من خصال أهل النفاق الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه خصلة من خصالهم. أما المؤمن فإن أمر الصلاة في قلبه عظيم، يعظم هذه الشعيرة، وتعظيم شعائر الله جل وعلا من تقوى القلوب، كما قال الله عز وجل. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يكون معظما لشعائر الله تبارك وتعالى، مؤديا للعبادات الظاهرة التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها. والصلاة هي أعظم الأركان العملية، أعظم العبادات العملية الصلاة. من حافظ عليها حافظ على دينه وعلى إسلامه. ولذا كان الأئمة يقولون إن قدر الإنسان المسلم من إسلامه بقدر محافظته على صلاته. والنصوص الدالة على فضلها كثيرة، من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الزوج عليه أن يحسن اختيار الزوجة من البداية. وأول وأعظم ما يسأل عنه هو أمر صلاتها ومحافظتها عليها. لما يريد خطبة امرأة يسأل عن صلاتها، كيف تصلي، هل تحافظ على صلاتها في وقتها، هل تحافظ على فجرها كما تحافظ على عصرها وعشائها. هذه الأمور، ما هوش يسأل عن ظاهرها وجمالها ويهمل السؤال عن دينها، ثم لما تزف إليه يجد هذه العيوب، يجد هذه العيوب ويحاول معها وقد لا يفلح، كمن تحتج في تهاونها عن صلاة الفجر بالبرد أو ما إلى ذلك. البرد يعني يمنع الإنسان من الصلاة. أين نحن من المناطق التي فيها ذاك البرد الشديد؟ وربما أصحابها لا يجدون الوسائل والإمكانيات التي تدفع عنهم شر هذا البرد، ولكنهم رغم هذا كله تجدهم يصبرون ويحتملون ويؤدون أمر الله جل وعلا على وفق مراده، يصلون صلاة الفجر في وقتها. فالإنسان عليه، زوجها هذا عليه أن يواصل في نصحها والتشديد عليها وترغيبها، ويستعمل أسلوب الترغيب والترهيب معها، وإلا يعني يهددها بتركها ومفارقتها، لأنه لا يمكنه أن يعيش مع من تتهاون في صلاتها. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه. هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم أن يعاشر الرجل امرأة هذا حالها. هذه خليلتك وزوجتك، ينبغي أن تكون على هذا الحال على وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى. إن أبت عليك وركبت رأسها فهذه لا خير فيها، هذه لا خير فيها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، خاصة إذا كانت ربما مع هذا التهاون تتهاون في أمور أخرى، وهذا لا بد منه. إذا تهاون الإنسان في أمر صلاته يعني أن يتهاون في أمور أخرى من باب أولى وأحرى. ولهذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه، كما نسأل الله عز وجل أن يهدي هذه الأخت وأن يأخذ بيدها لطاعته وأن يوفقها لمرضاته دائما وأبدا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجيهكم لشاب مقدم على خطبة فتاة إلا أن والده يرفض لخلاف قديم بينه وبين والد الفتاة، وقال إن تزوجتها لن تراني بعدها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن توجيه لشاب مقدم على خطبة فتاة، يقول أن والده يرفض هذه الخطبة، قال لخلاف قديم بينه وبين والدها يعني والد الفتاة، وقال كذلك إن تزوجها، أو والده قال له إن تزوجها لن يراه بعدها، يعني سيحرم عليه لقاءه ورؤيته. أولا نقول لإخواننا جميعا ولشبابنا عموما أن أمر الزواج ينبغي أن تكون فيه تلك النظرة المتعلقة بالزيادة في الصلة والزيادة في الخير الذي نكون سببا فيه. إذا تزوجت يعني زدت من خير عائلتك، وهذا بزيادة الصلة مع أصهارك، وهذا فيه خير عظيم للعائلتين بعد الزوجين. فلا ينبغي أن يكون الأمر عكسيا، يعني يصبح هذا الزواج سبب للقطيعة بين أهل الأسرة الواحدة، خاصة إذا كان بين الابن ووالده أو والدته. الواجب عليك أن تسعى لإرضائهم بالدرجة الأولى، يعني إذا كان والدك لا يرغب في هذه العائلة واجتهدت لإقناعه إلا أنه بقي متمسكا برأيه رافضا خطبتها، فالأولى في حقك أن ترى غيرها طاعة لأبيك. وهذا لم يأمر بما يسخط الله تبارك وتعالى، لأن غاية ما في الزواج الإباحة. على كل حال هو ليس للوالد أن يرفض خطيبة ابنه لأجل هذا السبب، العكس، يعني ربما يكون هذا السبب سبب في الخير وسبب لإذابة هذا الجليد الذي بينه وبين هذا الرجل، وربما يكون الزواج فاتحة خير عليهما، يعني على هذا الرجل وصهره، لا العكس. ولكن إذا أبى الوالد والسائل يسأل عن توجيه، نحن ننصح بالبحث عن مخطوبة أخرى، لعل الله جل وعلا أن يجعل هذا سبب في البركة والخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنت تجعل هذا لله، لا تريد قطع العلاقة التي بينك وبين أبيك، فالله تبارك وتعالى سييسر أمرك ويختار لك من هي أفضل منها بإذن الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس إذا دخل المسجد يذهب مباشرة إلى الصف الأول فيحجز مكانا فيه ولا يصلي، ثم يذهب ويتوضأ ثم يرجع ويصلي فيه تحية المسجد، فما حكم هذا الفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بهذه الظاهرة، هذه الظاهرة المخالفة للهدي النبوي والسنة المطهرة، يأتي يدخل المسجد، هذا شيء طيب في ذاته، يصلي ركعتين أو قبل أن يصلي ركعتين يذهب مباشرة للصف الأول ويحجز مكانا له، يضع شيء في ذاك المكان يحجزه له، ثم يذهب يعني براحته ليتوضأ مثلا أو ليقضي حاجة من حوائجه، ثم إذا رجع وجد هذا المكان محجوزا له وقد سبق به من هو ربما أولى منه، لأن من توضأ في بيته وخرج للمسجد ودنا من الصفوف المتقدمة وصلى ركعتين هذا أولى. إذا جاء هذا الإنسان وتوضأ في بيته وصلى ووجد هذا الذي حجز المكان قد سبقه وهو لم يصلي حتى، هو أولى بهذا المكان من هذا الأول الذي حجز مكانه بهذه الصورة المخالفة، لأن الصورة الموافقة أن تأتي على وضوء وأن تصلي ركعتين وتجلس في مكانك تذكر الله وتقرأ القرآن. فإذا قمت لحاجة من حوائجك لترجع بعدها، حاجة من حوائجك يعني المتعلقة بأمر صلاتك أو بأمرك الخاص، مش حاجة تروح تبيع في الدكان نتاعك وبعدين ترجع، هذا أنت تعتبر قد خرجت من المسجد بهذه الصورة. وهذه ظاهرة في الحقيقة كثيرا ما نبهنا عنها، إلا أنه قل من يستجيب مع الأسف الشديد. فنسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا لترك هذه العادات السيئة والقبيحة والمخالفة للهدي النبوي، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص اشترى بيتا في مدينة ووضع فيها أغراضا وآلات، فهل يجوز له اتخاذ كلب حراسة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل كذلك عن وضع الكلب، كلب الحراسة، في بيت قد اشتراه جديدا وضع فيه هذا الأثاث وهذه الآلات كما قال. الكلب، اقتناء الكلاب محرم في ديننا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر أن بيتا فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة، ولكن ورد الاستثناء في هذا الحكم، ورد الاستثناء أنه يجوز اتخاذ كلب للصيد مثلا، كلب للحراسة لحراسة الغنم أو حراسة الممتلكات، هذا استثناء من الحكم. فيجوز للإنسان إذا احتاج إلى الحراسة أن يتخذ كلب حراسة، كما يجوز له أن يتخذ كلب صيد إذا احتاجه في الصيد. ووردت في هذا نصوص، بل ورد في هذا أحكام فقهية متعلقة بالصيد، كما يجوز له كذلك أن يتخذ كلبا لرعي غنمه، كلب لحراسة الغنم ورعيها، وهذا مستثنى من الحكم العام في هذا الباب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا نقول للسائل: لا حرج عليك إذا اتخذت هذا الكلب للصيد، للحراسة، للحراسة لا شيء عليك بإذن الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحد الإخوة يريد التطوع للتعليم القرآني في أحد مساجد بلدته، غير أن إمام هذا المسجد منحرف ولا يؤدي وظيفته على الوجه المطلوب، علما أن هذا المسجد مركزي في هذه البلدة والشباب محتاجون إلى التعليم القرآني، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذا الأخ المتطوع لتعليم القرآن في هذا المسجد أو في غيره من المساجد. هذا من أعمال البر، بل هو من خير الأعمال عند الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالإنسان يسعى ويجتهد في هذا الخير، يسعى لإيصال الخير لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم الناس كتاب الله في هذا المسجد، وهو بعمله هذا إنما يريد وجه الله تبارك وتعالى، ولا يريد محمدة الإمام أو المأمومين، ولا تزر وازرة وزر أخرى كما قال الله تبارك وتعالى. يعني هو عمله لا يجعله مرتبط بعمل الإمام، سواء أحسن أو أساء. إذا أحسن الإمام أحسننا معه، وإذا أساء أسأنا معه أو تركناه، هذا لا ينبغي. نحن عملنا هذا نبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. وهذا الإمام المقصر في أداء مهامه ووظيفته ينصح، نتابعه بالنصيحة، ولعل الله عز وجل أن يجعلنا سبب في هذا، يجعلنا سبب في هذا. وخاصة إذا كان هذا الشاب يغلب على ظنه أن الله جل وعلا قد ينفع به في مثل هذا المسجد، فيتوكل على الله تبارك وتعالى بعد أن يستعين به جل وعلا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يبارك في جهوده وجهود سائر إخواننا في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم فتح موقع إلكتروني لتعليم دروس الدعم عن بعد لجميع المستويات مع تصوير فيديوهات للأساتذة، وبارك الله فيكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن فتح موقع إلكتروني لتعليم دروس، قال الدعم، وهذا عن بعد، كذلك لجميع المستويات، يعني الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي. ولعل السائل يقصد بسؤاله هذا أنه ربما سيكون معينا على الإثم والعدوان إذا كانت هذه الدروس تعين على الدراسة في الاختلاط وما ينتج عن هذا من المفاسد. الحقيقة هو المدرس أو الأستاذ إنما يعطي علما، وإن كان علما تجريبيا أو دنيويا، إذا كان نافعا فلا حرج في ذلك، وهو ليس مسؤول عن اختلاط المتعلمين أو المتمدرسين في مدارسهم، هو له وظيفة يؤديها على الوجه المطلوب، وعليه أن يكون أمينا في هذا، ناصحا لمستمعيه، هذا حسبه. وأنا لا أنصح بالفيديوهات لأنه لا حاجة منها، إذا كانت هناك أمور توضيحية تحتاج إلى كتابة أو تحتاج إلى رسومات، يعني في الفيديو تظهر هذه الرسومات وهذه الأشكال التي نحتاجها في درسنا، ولا داعي لتصوير الأساتذة والأستاذات كما يفعل بعض الناس، وخاصة ممن توسع في هذا الباب، توسع في باب التدريس عن طريق الفيديو، وخاصة إذا كان يعلم أن الفيديو هذا قد يرى من الناس جميعا، ما فائدة ذلك؟ وربما يزين نفسه ويحسن هندامه لأجل أن يرى على أحسن صورة. وهذا مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، على من يخشى الله تبارك وتعالى أن يكون مجانبا لهذا السبيل. مع الأسف الشديد حتى بعض من ظاهره الالتزام أصبح يتوسع في هذا الباب، حتى إن بعضهم ربما يرى بالفيديو مع تلميذاته أو مع نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالإنسان يكتفي بما يحقق الغرض في هذا الباب، ألا وهو الدرس ونفع الناس عن طريق هذه الدروس فحسب. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العمل في مصنع يمنع العمال فيه من الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما عن حكم العمل كما قال السائل في هذا المصنع الذي صاحبه يمنع من الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة، هذا إذا كانت صلاة الجماعة تقام في هذا المصنع ولا يمنع منها صاحب العمل فلا حرج على العمال أن يصلوا في مصنعهم وفي مصلى مصنعهم، لأنها صلاة جماعة قائمة، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني لا شك أن الأفضل هو المسجد، ولكن إذا تعذر ذلك ومنع من ذلك لاعتبارات كثيرة فلا حرج على العمال أن يصلوا في مصلى مصنعهم جماعة. أما إذا كان يمنع حتى هذه الجماعة في المصنع، يعني ويتضح من هذا أنه يمنع من الصلاة في وقتها على عماله، فهذا لا خير فيه ولا خير في مصنعه، ولا يجوز لهم العمل في هذا المصنع، لأن الصلاة أولى من غيرها، والله تبارك وتعالى قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطع هذا الذي يمنعك من الصلاة كائنا من كان، وأطع ربك جل وعلا بسجودك له وبتقربك بعبادته بكل أنواع العبادات التي فرضها عليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في أعمالنا وأعمال إخواننا جميعا، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. نختم بهذا السؤال، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لنا ولجميع إخواننا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.